بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 89. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه السورة، ثم وقفنا أمام القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فعدد ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى صفة العلم، العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام، وهذا هو الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، أن تعرف نبيك معرفة صحيحة، أن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. لأنك إن عرفت وقع في نفسك الحب، وإذا وقع في نفسك الحب كان العمل وكان الاتباع وكانت النصرة والتأييد. فإن عرفت ربك أحببت ربك، وإن أحببت ربك اتبعت منهاج ربك ودافعت ونصرت شرع ربك. إن عرفت نبيك أحببت نبيك، وإن أحببت نبيك اتبعت نبيك، وإن اتبعت نبيك نصرت سنته. إن عرفت إسلامك أحببت إسلامك، وإن أحببت إسلامك اتبعت إسلامك، وإن اتبعت نصرت وأيدت. فاتكلمنا عن هذه الصفة، صفة الإيمان، صفة العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام، وفصلنا في قضية الإيمان وبينا مراتب الإيمان اليقيني. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح في قول الله تعالى وعملوا الصالحات. فبينا ضابط العمل الصالح، بينا شروط قبول العمل عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا لأهمية الباب إلى الصفة الثالثة، وهي صفة التواصي بالحق أي الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. وأطلنا النفس في هذا الباب لأهميته ولخطورته. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل إن كانت بالضوابط الشرعية أثمرت الخير كله، كما أثمرت الدعوة على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين ومن أصحابه الغر الميامين وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبدأنا نتكلم عن الدعوة وعن مفهوم الدعوة وعن حكم الدعوة وعن ضوابط الدعوة، ثم بدأنا نقف أمام القواعد الكلية الهامة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله رب العالمين، وكان من آخرها وما زلنا نقف أمامها قاعدة الاعتصام بالجماعة من أصول الدين. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. تكلمنا عن النصوص التي تحدثت عن الجماعة وأهمية الجماعة، ثم تعرفنا على أنواع الخلاف المحمود والمذموم، ثم بدأنا نقف أمام أسباب اجتماع الأمة، ثم بدأنا نقف وما زلنا أمام أسباب افتراق الأمة. وكان من بين هذه الأسباب التفريط فيما أمرك الله به، وكان من بين هذه الأسباب العصبية للأشخاص وللأماكن وللدعوات وللمذاهب. فهذه كلها تؤدي إلى تفريق الأمة، وتتحول الأمة إلى أحزاب وشيع كالحال الذي نعيشه، نسأل الله السلامة. أيضا كان من أسباب الافتراق الظلم الذي يقع من العباد في الأقوال والأعمال، وفصلنا في هذا كله. وكان من آخر الأسباب التي ما زلنا نقف بين يديه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في محاضرتين سابقتين تكلمنا عن أهمية الأمر والنهي، وبينا الضوابط التي يعرف بها المعروف ويعرف بها أيضا المنكر حتى نتمكن من الأمر ومن النهي. ثم بينا صفات الآمر الناهي، وعلمنا أنه لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون حكيما عادلا، لابد أن يكون رفيقا. وأخذنا نموذج للأمر والنهي داخل الأسرة المسلمة. في هذا المقام نواصل، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل قضية أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب افتراق الأمة، ونحذر من هذا. ذكرت لكم أن الآمر الناهي لابد له من شروط: الأول العلم، الثاني العدل وهو الحكمة، الثالث الرفق. فما الأدلة على هذه الشروط، لأن ديننا دين دليل، فلا نتكلم إلا بالدليل. دليل العلم في قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إيه المقصد بالبصيرة؟ العلم. فلا يأمر آمر ولا ينهى ناه إلا بعلم، إلا بعلم. وعندما نقول العلم فنؤكد على أهميته في المسائل التفصيلية والمسائل التي تعد من النوازل، أما الأمور الواضحة كما بينت لكم من قبل فيتكلم فيها كل أحد، ففرضية الصلاة أمرها واضح فنرغب الناس في الصلاة، فرضية الصيام أمرها واضح فنرغب الناس في صيام رمضان، وهكذا. إنما الأمور التفصيلية اللي فيها أحكام وتتعلق بالفتوى، النوازل والأمور العظيمة، فلا يتكلم فيها متكلم إلا بعلم، يكون عنده علم بالأحكام وعنده تأصيل شرعي، وإلا يسكت، إنها قضية خطيرة جدا يترتب عليها مآلات وعواقب، فلا يتكلم فيها إلا أهل العلم. يبقى ده الشرط الأول، العلم بدليله. الشرط الثاني قلنا العدل، وهو بمعنى الحكمة. طب الدليل عليه؟ قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالعدل. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن معاني الحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قول ما ينبغي في المكان الذي ينبغي والزمان الذي ينبغي مع الشخص الذي ينبغي. ده مفهوم الحكمة، فهي نوع من أنواع العدل، لابد أن تكون عادلا عند أمرك وعند نهيك. الشرط الثالث الرفق، دليله قول النبي عليه الصلاة والتسليم لأمنا عائشة: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالدين كله يقوم على الرفق، وخاصة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا عن أدلة الشروط. طيب، تعالوا لنقف أمام حديث كلكم يحفظه في باب الأمر والنهي، وهذا الحديث يحتاج إلى نوع من بيان وتفصيل. وهو حديث النبي الوارد في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولى الفوائد التي تستوقف القارئ لهذا النص أن قضية التغيير للمنكر ترتبط بقضية الاستطاعة والقدرة، ترتبط بقضية الاستطاعة والقدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أي عجز ولم يستطع التغيير باليد، قال فبلسانه، فإن لم يستطع عاجز عن التغيير باللسان فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى طالب العلم عندما يقرأ هذا النص لابد أن يقف أمامه فيضبط الفهم، قاعدة مهمة أوي في التغيير، وهي قاعدة الاستطاعة. لماذا؟ لأن العجز يسقط عنك الواجب، إن عجزت عن واجب سقط عنك هذا الواجب. لماذا؟ لأنك عجزت، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تستطيع يبقى اتعلم فقه الصمت، فقه السكوت، اسكت كما يقول الإنجليز، shut your mouth or go your house، اقفل فمك أو روح البيت، shut your mouth. كذلك في الشرع يا إخوة، لا أستطيع أسكت، أسكت خالص، عجزت يسكت عني. يبقى أول قضية هامة في قضية الأمر والنهي هي الاستطاعة، العاجز يسكت، والجهل من أسباب العجز، فإن كان المرء جاهلا بالأحكام فلا يحق له أن يتكلم في الأحكام، لا يحق أبدا، يسكت. ولذلك قال العلماء أعظم ما يعلمه العالم للطالب قول لا أدري، ده أعظم علم، إنك تتعلم قول لا أدري ما دمت لا تدري، لا تدري قل لا أدري. فالآفة فين؟ أن من لا يدري يقول أدري، ودي المشكلة، دي المشكلة. لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، يبقى محنة العلماء في قول الجهلاء، أن كثيرين يتكلمون بغير علم، ودي القضية الخطيرة جدا، فبتأتي المحنة. يبقى أنت مطالب أن أنت تحاول تصحح الأخطاء، فبياخد وقتك وجهدك، بدل أن تعلم بتبدأ تصحح، ودي قضية خطيرة جدا، فبتأتي من هنا المنح، المحن لأهل العلم بسبب الجهل. فالجاهل لابد أن يتعلم فقه السكوت، اسكت، من صامت نجا، أو كما قال النبي، ده حديث النبي، من صمت نجا. ليه نجا؟ لأنه لا يعلم، فإن تكلم بغير علم هلك. والصمت ليس في حق أهل العلم، إنما في حق أهل الجهل، ما دمت لا تعلم اسكت، إنما تعلم وجب أن تأمر وتنهى، فلا يحق لك الصمت. لماذا؟ لأنك من أهل الأمر والنهي، فلازم تأمر بالمعروف ولازم تنهى عن المنكر. يبقى عندما نقرأ حديث النبي من صمت نجا، ناخد جنبه حديث النبي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ناخد بجواره حديث النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جمع النصوص حتى يستقيم لك الفهم، نأخذ بجوار هذه النصوص حديث البخاري في قصة أبي إسرائيل الصحابي الجليل الذي كان يقف في أشعة الشمس، ومر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرآه واقفا في أشعة الشمس بجواره الظل، لا يستظل ولا يجلس، وكان صامتا لا يتكلم، فقال النبي لأصحابه ما بال الرجل؟ لماذا يقف هكذا؟ ما قصته؟ ما شأنه؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل عزم أن يقف لا يجلس في الشمس لا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم مروه أن يجلس ويستظل، وأن يتكلم ولا يصمت، وأن يتم صومه، أو كما قال النبي. الرجل الآن فعل أفعالا من الصواب ومن الخطأ، والإسلام يصوب الخطأ ويقر الصواب. الخطأ إنك تعذب نفسك بالوقوف في الشمس، هذا ليس من الإسلام، تعذيب النفس ليس من الإسلام، لا تعذب نفسك، فإن الله غني
وذلك عندما رأى النبي الرجل المسن الضعيف يمشي في مناسك الحج فسأل لماذا وهو كبير سن، قالوا نذر أن يحج ماشيا، قالوا قال لهم قولوا له فليركب، فإن الله عز وجل غني عن تعذيب نفسه من أجل الله. ما تعذب نفسك، أنت مريض أنت ضعيف أنت كبير سن اركب ولا تعذب نفسك، حتى وإن نذر حتى وإن نذر يكفر عن نذره ولا يعصي ربه، لأن النبي قال من حلف على أن يعصي الله فلا يعصيه، ودي معصية، أن تعذب نفسك معصية، فعليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا النذر الذي فيه مخالفة لمنهج الله رب العالمين. مثلا واحد يقول لك إيه، أنا نذرت أن أنا ما أكلمش أخوي، هذا نذر في معصية لا يجوز تنفيذه، كلم أخاك وكفر عن هذا النذر بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام. حلفت ما كلش عند فلان، كفر عن نذرك هذا أو عن حلفك هذا وكل عند فلان. لماذا تحرم الحلال؟ لا يجوز لك. ده في صورة كاملة اسمها صورة التحريم، يقول فيها الله معاتبا النبي والأمين: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ لا يجوز تحريم الحلال. إيه ما تاكلش يعني؟ والله ما أنا واكل كذا. كفر عن اليمين وكل ما دام حلالا طيبا. وهكذا واحد يقول لك ده أنا حلفت ما كلموش، لازم تكلمه وتكفر عن يمينك، لأن قطيعة الناس ليست من الإسلام. واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي. فهذا الصحابي عزم أن يقف في أشعة الشمس بيعذب النفس، لا يجوز، مروه أن يجلس ويستظل. عزم أن يصمت ولا يتكلم، لا يجوز، ده أنت صحابي وأنت من خير أمة أخرجت للناس، وظيفة هذه الأمة تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا يتعارض معه الصمت. تصمت ليه؟ لازم تعلم الناس الخير وتنهاهم عن الشر، ومروه أن يتكلم. الأخير عزم يصوم اليوم، النفل مطلوب، وإن كان قد عزم ونذر أصبح واجبا يتم صومه، خليه صوم، خليه صوم. فنأتي بهذا النص مع تلك النصوص، يبقى ما ينفعش تسكت إن كنت من أهل العلم، وإن كنت من أهل الفهم يبقى لازم تأمر ولازم تنهى عن المنكر. يبقى دي قضية مهمة للفهم، أنك تجمع النصوص في الباب الواحد ولا تكتفي بنص وتترك نصوصا، فهنا بيكون في خلل في الفهم، خلل في الفهم. يبقى أنا عندي قاعدة مهمة قوي، إن الأمر والنهي مرتبط بالاستطاعة والقدرة. عجزت يبقى الصمت أولى لك، وقلت لك الجهل من العجز، ما تتكلم إلا بعلم. طيب ثم ماذا؟ أيضا طالب العلم عندما يقف مع هذا النص: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعاف الإيمان، يستنبط فائدة هامة، وهي أن تغيير المنكر لابد عند التغيير من النظر إلى المآلات والعواقب. بمعنى أنظر إذا غيرت باليد ما الذي يترتب على التغيير؟ هل يترتب على التغيير باليد منكر أشد أم أقل وأخف؟ لازم أنظر للمآل، ده يترتب عليه منكر أشد، يبقى من السنة عدم التغيير. إيه؟ أي والله ما نغيرش. إذا كان المنكر اللي احنا نغيره ده هيترتب عليه منكر أشد، يبقى ما تغيرش المنكر ده. اللي بنقول بقى ايه؟ تحمل اخف الضررين واهون الشرين. فانا عندي ضرر الان بنسبة 10%، لو جيت اغيره يبقى الضرر 100%، يبقى نتحمل ايه؟ العشرة في المية مش المية في المية. عندي شر نسبته 50%، إن حاولنا نغيره بقى الشر 100%، يبقى ما نغيرش، نتحمل 50% أهون ما نتحمل 100% ضرر. الدليل على القاعدة دي يا إخوة حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح، قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت ولا أقمته على قواعد إبراهيم، أو كما قال النبي الأمين. إيه المعنى؟ بيت الله الحرام الكعبة كلكم يعلم أنها في الجاهلية تعرضت لسيل جارف، فالسيل خربها، العرب اجتمعوا وجمعوا المال لإعادة البناء، لإعادة بناء الكعبة، ولكنهم اشترطوا شرطا: لا يدخل في بناء البيت إلا المال الطيب، أي مال حرام أو في شبهة ما يدخل في البيت. العرب قبل الإسلام كانوا يعظمون البيت، طبعا أموالهم مختلطة في مال في الربا والخمور والقرف، ده كله ما يدخلش في بناء الكعبة، إنما ندخل في البناء إيه؟ المال الطيب فقط، اللي عنده مال خالص طيب يجيبه. فجمعوا الأموال الطيبة وبدأوا يعيدوا بناء البيت، فرغوا من ثلاثة أركان من أركانها وبقي الركن الرابع، ونفدت الأموال، نفدت الأموال فتركوها هكذا ولم يقيموا الركن الايه الرابع على قواعد إبراهيم، اللي مكانه الآن ما يسمى بالحجر، حجر إسماعيل عند الكعبة، هتجي كده أمام الكعبة عند الحجر كده في الركن الآخر، هتجد نصف دائرة اسمها الحجر، حجر إسماعيل. طبعا دي لا علاقة لها بإسماعيل، ماشي كده؟ يقول لك أصل المكان ده كان بيلعب في سيدنا إسماعيل وهو صغير، كلام ليس له أصل من الصح، ولا علاقة الحجر بإسماعيل، عشان ترتاح خالص. لكن سمي نسبة لهذا النبي الكريم الذي كان يساعد أباه في بناء البيت، واضح؟ فتلاقيه كده نصف دائرة، ولذلك هذا جزء من الكعبة اللي يصلي فيها كأنه صلى داخل الكعبة، ولعل هذا من رحمة الله بالخلق أن ترك، لأن أصبح دخول الكعبة من المستحيلات إلا لولاة الأمور والحكام أو من كان على هذه الشاكلة، إنه بسطاء الناس إزاي تفتح له الكعبة؟ ما تفتح له، طيب لا تحرمه، ادخل صلي في الحجر كأنك دخلت إيه؟ الكعبة، بس خلاص ريح نفسك، تيجي كده تعمل عمرة في وقت ما يكونش فيه زحام، وروح صلي ركعتين داخل إيه؟ الحجر، يبقى أنت صليت إيه؟ في الكعبة اتباعا للسنة. لأن النبي في عام الفتح لما فتح مكة واستلم مفاتيح الكعبة، فتحت له الكعبة ودخل فصلى بها ركعتين نافلة. فأنت تريد أن تتأسى بنبيك، طيب في الحجر وصلي ركعتين، وصلي ركعتين واخرج، ما تبقاش مؤذي ومتعب، تجد ناس ينام لك طول النهار ويحرم غيره، أمر غريب. هنا ما ينفعش، هنا ما ينفعش أنك تأذي غيرك، بالضبط مثل الروضة في المسجد النبوي، صليت ركعتين قم وانصرف راشدا، واترك لغيرك أن يحقق هذا أو هذه النافلة. تجد البعض لا يعد لك طول النهار في الروضة، فيريد طاعة فتنقلب إلى معصية وهو لا يدري، ديتني نافلة. لا تحرم غيرك، خاصة في الزحام والشدة والناس واقفين بالطوابير عشان يصلي ركعتين في الروضة، وده أعيد لك بقى ولا همه، ومربع لك كده واخد لك مكانين ثلاثة، طيب صليت ركعتين انصرف، هداك الله. فدي قضايا لازم ننتبه لها. ربنا من عليك وتمكنت من دخول الحج، صليت ركعتين، نعم، قم وانصرف راشدا واترك المكان لغيرك. تجد بقى الحجر يمتلئ، خلاص اتقفل، ودي مشكلة. الروضة تمتلئ، اتقفلت، خلاص محدش بيقوم، كله نايم جوه. لا يا جماعة، ما ينفع. اترك المكان لغيرك يأخذ أجرا مثلك، ولا تحرم غيرك. ناس بيوين مثلا أصفار وممكن يكون هيروح المدينة يوم واحد فقط، فلا تحرمه من صلاة ركعتين في الروضة كما صليت. وأحيانا بتكون أنت قاعد بالأسبوع وكل يوم تطلع يجيلي من الفجر قاعد لي في الروضة، أقول لك ده ما شاء ده أنا قعدت أسبوع كله في الروضة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا مخالف لهدي نبيك. يا ولدي هذا لا يصح. دع الناس يصلون، دع الناس لا يتزاحمون ويؤجروا مثلك. فدي قضايا طبعا ده ناشئ عن عدم الفهم والجهل بالأحكام، ودي قضايا خطيرة جدا، مصائب، نسأل الله السلام. فإذا تركوا الحجر هكذا، فشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة، الآن النبي عايز يغير ده، عايز يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، يعني هيهدم الحجر ده ويروح باني إيه الجدار الرابع، لكن لم يفعل. لماذا؟ نظر لما يترتب على ذلك، هتبقى فتنة. العرب يعظمون البيت، هتيجي تهده لنا تاني وتبني، ممكن تحدث إيه بلبلة، خاصة مع من دخلوا الإسلام حديثا ربما يكون فتنة لهم. فقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت ولا أقمته على قواعد إبراهيم. يبقى لماذا لم يفعل؟ لأنه يترتب عليه إيه؟ فتنة، فنترك ما يفعلش. هي دي السنة، هو ده المنهج. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. يبقى أنا عندي قاعدة مهمة قوي، لمن يغير المنكر لابد أن ينظر للمآل، لما يترتب على التغيير. الآن في تقصير معين في البيت عندك وانت عايز تغيره، إذا غيرته هيتسبب في خراب البيت وطلاق الزوجة وتشريد الأولاد. ها، تغير باليد؟ لا، نقول لك انتقل للسان، ده ما ينفعش الآن، ده ما ينفعش، ما مش عنطرية ولا فرض عضلات، لا دي أحكام منهج. يبقى لازم تتعلم. لذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندك قضية في البيت، عندك معضلة، عندك مشكلة، قبل ما تتصرف برأسك هذه الخاوية من العلم اسأل أهل العلم، لأن رأسك هتكسر، ولما تكسر اتخرب البيت. فنقول لك اسأل أهل العلم. انظر إلى أبي يوسف الإمام، تلميذ أبي حنيفة الإمام، من كثرة ملازمته لأبي حنيفة أبغضت زوجته أبا حنيفة، كانت تكرهه قوي، تقبل أي أحد إلا أبو حنيفة. ليه؟ كل شوية عند إيه؟ أبو حنيفة، إيه عند أبو حنيفة؟ عشان كده بنقول لطلبة العلم الله يهديكم، مش كل حاجة تقولوا أنا كنت عند الشيخ، هتكرهوا أهليكم في الشيخ، فبالتالي بتصدوهم عن سبيل الله، ما يقبلوش حتى العلم عن الشيخ، ودي مشكلة ما بيفطنش لها إلا القليل. فين كنت عند الشيخ؟ فين كنت عند الشيخ؟ فين كنت عند الشيخ؟ تبدأ الأهل تعمل إيه؟ هو بقى الشيخ ده ضرتي ولا إيه؟ هو متجوزنا ولا متجوز الشيخ؟ تيجي تقول له طب تعالى نحضر الخطبة، لا ما حضرش خطبة عند الشيخ، إنها بتبغض هذا الشيخ. طب في درس ولا عايز العلم بتاع الشيخ؟ مش الشيخ بس، وينطبق على كل من له صفة الشيخ، خلاص بقى. فبالتالي تبقى أنت بتسبب إيه الغلق ده، فانتبه لهذا. وبعضهم ما يكونش عند الشيخ ويقول عند الشيخ. قد إيه بقى الظلم الشيخ ده. كان هذا حال أبي حنيفة مع زوجة تلميذه أبو يوسف القاضي رضي الله عنه. ففي يوم من الأيام يتكلم يوسف مع أهله فثبت له شيخه. يا الله، ثبت الشيخ مين؟ أبا حنيفة، شيخه، أستاذه، معلمه. فاشتد عليها فامتنعت عن الكلام معه، فمن شدة غيظه قال لها: إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق. الشيطان بقى اتحكم، مش عايز تتكلم خلاص. الوقت بيعدي، هو لا يريد أن يطلقها، لكن أصبح طلقا معلقا على شرط، إذا دخل الفجر بقى طالق. ماذا يصنع أبو يوسف؟ مشكلة كبيرة دي، وقع في معضلة، وده أمر مستحدث بالنسبة له. فر إلى شيخه على طول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقص عليه الخبر. قال: الأمر ميسور يا ولدي. قال: كيف؟ قال: استأجر رجلا واجعله يؤذن بالقرب من بيتك قبل الفجر بساعة. شوف فقه العالم بقى، وشوف حرص العالم على بيت تلميذه. ما كان قال له ايه؟ مدام بتسبني ما تغور في داهية، يلا سيبها تروح، ما نجيب لك غيرها وخلاص. لا، العالم حريص على أبنائه. قال: يا ولدي، استأجر رجلا يؤذن لك قبيل الفجر بساعة عند بيتك. بالفعل راح استأجر رجل، انت له مبلغ، قال له: تيجي مثلا بعد كذا عند البيت وتأذن للفجر. حيلة شرعية من أجل حفظ البيت. بالفعل هي قاعدة سكتة يحاول معاه أبدا، فجأة سمعت: الله أكبر الله أكبر، قالت: الحمد لله طلقت منك، وراحت بكت، قعدت تبكي، ما بقت طالق. قال: لله الحمد لم تطلقي، الفجر ما زال عليه ساعة، وقد استأجرت هذا المؤذن. قالت: من الذي يعني أعطاك هذه الحيلة الطيبة؟ ما خلاص اطمئنت، مش هتطلق. قال: إنه منطب غضيه. قالت: من؟ أبو حنيفة. بعدها أصبحت طالبة علم عند أبي حنيفة. العلم، العلم مهم أوي في التغيير. وذلك أحد أمراء المؤمنين ذات ليلة أغضبته زوجته فقال لها: أنت طالق إن بت في ملكي. غضب وبقت معضلة، ده خليفة دي عشان تخرج من الأرض التي يحكمها هذا الخليفة محتاجة شهور. قال لها: إن بت في ملك الليلة فأنت طالق. يبقى الطلاق محقق ولا لا؟ محقق، ما فيه. طب ماذا يصنعون؟ أتوا للعلماء يستفتونهم، كل يقول: لا نراها إلا طالقا، يعني خلاص هتروح فين دلوقتي؟ ما في. طيب هتقولنا أبو حنيفة. قال: طبعا يا إخوة، أبو حنيفة هذا تعرق معه مالك ابن أنس، لما جالسه يناقشه خرج من مجلسه يتصبب عرقا. مالك، مالك إمام دار الهجرة. قال له الليث بن سعد الفقيه المصري: أراك متعرقا يا مالك، شايفك كده خارج بتتصبب عرقا. قال: تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. ده فقيه أبو حنيفة، ده فقيه. وذلك لما جلس مالك بعد هذه المناظرة بينه وبين أبي حنيفة يقول لطلابه: ده مالك بقى، والله إن أبا حنيفة لو جاءكم وقايسكم على أن سواري المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب. سواري المسجد من جدران النخل، خشب. قال لهم: لو أبو حنيفة قال لكم دي ذهب هيثبت لكم أنها ذهب. عايز يقول لك براعته وقوة حجته في العلم وفي الرأي والاجتهاد. المهم عرضوا المسألة على أبي حنيفة، ماذا نصنع؟ قال: على زوجة الأمير أن تبيت الليل في بيت من بيوت الله، فالمسجد ليس من ملك أمير المؤمنين. تدخل المسجد وتبات الليلة دي خلاص، ولا تعد طالقا. شوف العلم والفهم والفقه في الدين. إذن القاعدة الثانية في قضية التغيير، لابد لمن يغير المنكر أن ينظر للمآل. إلا هيترتب على التغيير هيترتب ضرر أعظم. اسكت ولا تغير. الدماء اللي سفكت في الأمة اليومين دول والله بعقد الهاء سببها الأول هذا الباب. لم نصبر على ظلم يسير ولم ننظر إلى المآلات فسفك الدماء وضيق على الشعوب. شعوب طردت، شعوب تنام في العراء، شعوب تمد اليد للئام، شعوب تأكل على موائد الغرب. السبب قالوا ظلم حاكم. طيب غيرتم الظلم؟ أبدا. زاد ولا قال؟ والله زاد. طيب الحاكم مشي ولا قعد؟ قعد ومكن. واللي مشي منهم جه بعد منه مين؟ من هو أشد وأسوأ وأظلم. يبقى كان الظلم 10% بقى كام؟ 100%. هو ده الجهل، هو ده ايه؟ الجهل. وقال لك الربيع العربي، افرحوا بالربيع العربي. بعد ما كان الإسلام يعذب بعض الدول الآن تهدم الثوابت، الآن كشفت الأقنعة، الآن يسب الإسلام ويسب المسلمين. غيرتم؟ غيرتم بالربيع العربي؟ ما هوش ربيع والله، ده خريف. خريف هدم دولا وأذهب أمنا وسلبت خيرات وسلط الأعداء ومكنوا، تمكنوا من مقدراتنا ومن بلادنا ومن خيراتنا. الآن بتسمع في دول الإسلام عن زواج المثلين عادي، راجل بيتزوج راجل عادي جدا. بتسمع عن حفلات الشواذ عادي جدا، وأندية الشواذ عادي جدا، عادي جدا. خلصت العملية يعني. غيرتم يا أصحاب العواطف العاصفة المدمرة المخربة؟ طيب لما حبيتوا تغيروا كان عندكم بديل شرعي؟ أبدا. كان عندكم قدرة؟ أبدا. بتغيروا إيه؟ ده أنتوا اللي عايزين تتغيروا. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى القاعدة المهمة قوي في تغيير المنكر النظر إلى ما يترتب على تغيير المنكر، المآل. ولذا قال العلماء الجاهل يبادر بالإنكار والعالم ينظر إلى المآلات. ده الفرق بين العالم والجاهل. الجاهل عايز يغير على طول، أول لما يشوف مخالفة يكسر. إنما العالم لا، ينظر لو غيرت بالطريقة دي إيه اللي يترتب عليه؟ في ظلم واقع، كلنا يقر هذا، ومن أنكر إن في ظلم وفجور؟ في ظلم وفسق وفجور ولا نقره أبدا. لكن هنغير الظلم ده إيه اللي يترتب عليه؟ ظلم أشد، ما نغيروش. يبقى نتحمل أخف الضررين وأهون الشرين. ده العالم. ولذا قال العلماء إذا أقبلت الفتنة علمها العالم أولا من وجهها، فإذا أدبرت علمها العام من قفاها. بعد يا ريتنا، يا ريت ما خلاص فيش يا ريتنا. كلمة يا ريتنا تعمر بيت، خلصت. اللي تشردوا تشردوا، والمدن اتدمرت والبلاد هلكت وتسلط الأعداء واستنزفت الخيرات. بترول المسلمين الآن بقى في أيدي غير المسلمين، خلصت. ذهب المسلمين وكنوزهم خلاص خدها غير المسلمين. عشان كده بتسقط الدول الاقتصاديه الان. ليه؟ مقدراتنا كلها خدوها. فين العراق؟ مع السلامه ضاعت. فين بترول العراق؟ مع السلامه ضاع. وتقسمت التورته والروافد تمكنوا. سوريا اليوم تفرغ من اهل السنه عشان يتمكن الروافد. فين اليمن؟ تونس، ليبيا، مصر. وفرحنا عايزين نغير مين يا ولدي؟ افهم هداك الله يا ولدي، احنا اصحاب منهج. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يبقى القاعدة الهامة جدا في التغيير النظر للمآلات. ما الذي يترتب على التغيير؟ المآل، العاقبة. يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت ولأقمته على قواعد إبراهيم. طب ليه يا رسول الله ما تهدوش وتعيدوا على القواعد؟ لا، لو هديته هتبقى فتنة أشد. يبقى نترك الصواب ده من أجل إيه؟ أمن الفتنة، أمن الفتنة. ولذلك رحم الله الإمام مالك لما جه في عهده بعض أمراء المؤمنين بيسألوا، نريد أن نهدم البيت لنعيده على قواعد إبراهيم. والآن في تمكين أهو، شوف فقه مالك بقى، لأنه عنده قواعد شرعية، عنده أصول، عنده منهج. قال لا تفعل. قال ولما؟ قال حتى لا يصير البيت لعبة في يد الأمراء من بعدك، فكلما عن لأمير فكرة طبقها. بس خلاص، أنت الآن هديته وجبته على القواعد، ممكن يجي أمير بعدك بيبغضك ويكرهك فيعمل إيه؟ يهد اللي أنت عملته فرجعوه تاني، فيبقى البيت يبقى ايه؟ لعبه في ايد الامراء. شوف تعظيم الحرمات، عندنا منهج. ما قالش دي فرصه بقى، لا، احنا عندنا منهج يضبطنا. فرضي الله عن مالك ابن انس، مالك امام اهل السنه، مالك اشد الناس اتباعا لهدي النبي، مالك الذي كان سلطانا بغير تاج، كان هو الملك، هو الأمير، هو الخليفة بغير تاج، بعلمه، بفقهه، بحرصه على السنة. رضي الله عن مالك في فتوة لم تعجب الأمير في زمنه، عذب مالك ونكل به وشلت إحدى يديه، فما أمر أحدا بالخروج على الحكام. رضي الله عن مالك، ولكن صبر واحتسب. فلما خرج بعد أن شلت إحدى يديه من التعذيب، كان يقول: أستحيي من الله أن أضع يدا واحدة على صدري كما يفعل اليهود، فأرسلها. رضي الله عن مالك. بل أعجب من ذلك، في آخر أيامه رضي الله عنه وأرضاه أصيب بمرض سلس البول، فاستحيى أن يدخل مسجد النبي بعدها، بقى يصلي في البيت لمرضه. يا مالك، قال: أنى لي أن أدخل مسجد رسول الله وبي سلس بول. شوف تعظيمه للحرمة المسجد وتعظيمه المقام النبوة رضي الله عن مالك. ففي آخر أيامه كان يصلي فين؟ في بيته رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا يتحكم في البول، فيخشى أن تنزل قطرة بول في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. علماء تربوا على المنهج فحفظت بهم الأمة. الإمام أحمد كم عذب من أجل قضية خلق القرآن، دي قضية كفرية، كم عذب وسجن وجلد من أجلها، ولم يدعو لخروج على حاكم، مع أن اللي بيظلمه الحاكم وأعوان الحاكم. والله يا إخوة، وكان أحمد كان بيحضر له قريب من 10,000 طالب علم بكلمة واحدة من أحمد، لكن كان يدعو للصبر، وما كفر من عذبوه، ولكن التمس لهم الأعذار وكان يدعو لهم رضي الله عن أحمد، إمام أهل السنة إخوة، إمام. وكان يقول: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. ونقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان يقول: اصبر حتى يستراح من فاجر ويستريح بر. بتقول الحاكم في ظلم ولا تريد أنت الظلم، لا تظلم أنت وسوف يرفع الله عنك الظلم. لا تظلم أنت، لا تظلم بمخالفة المنهج، واصبر واحتسب وانشغل بواجب الوقت وعلم الناس المنهج وعلم الناس الخير وانظر للمآلات. يا إخوة، كم من دماء بريئة سفكت، أو الله خيرة شباب الأمة سفكت دماؤهم وطحن بسبب إيه؟ عاطفة عاصفة ولا ندري من أي مكان أتت. لكن ثقت أنها أتت من فعل أعداء الأمة لإعادة خريطة الشرق الأوسط لمصلحة الأعداء ولزيادة التمكين لهم في بلاد المسلمين. والمخدوعين أصحاب العواطف. وعندما تتكلم في المنهج يخونوك. نعم والله يخونوك، لأنهم لا يريدون الخير للأمة بل يريدون إهلاكها. فإن لله وإنا إليه راجعون. يبقى القاعدة الثانية النظر إلى المآلات. لما جاء غير إيه اللي هيتم بناء على هذا التغيير؟ فدي قضية مهمة. يبقى عندي قاعدة الاستطاعة، فمن لم يستطع مش قادر، اسكت اسكت وارفع عن الأمة الحرج. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حاجز عن التغيير باليد. شعوب كانت عارية الصدور أمام آلة حربية لا ترحم، يبقى إزاي يا ابني تخرج؟ دمرت البلاد وأهلكت العباد ومكنت لمن ظلمك. شوفوا سوريا اليوم يا إخوة، شوفوا سوريا اليوم ممكن للروس وللعلويين، وتم إهلاك أهل السنة وتشريدهم وطردهم، ومكن للروافض وتحولت المساجد إلى حسينيات وإلى ساحات للدماء في يوم كربلاء ورقص وعبادة للقبور. المسجد الأموي في دمشق ساحاته بقت في يوم عاشوراء ملأة بالدماء، دماء الحزن على الحسين. يا أمة الإسلام، طيب قضايا لازم نخلي بالنا منها. فالجاهل يقول لك شفت يا ريتنا، لأنه شاف الفتنة منين؟ من قفاها، ما سمعوش كلام العلماء وخونوهم. اسأل كده من لجوا إلى بلاد الغرب عن حالهم، منهم اللي تنصر، والله يا إخوة من أجل المال ومن أجل الأوراق، ومنهم اللي ذاب في الباطل. هو ده التغيير؟ مدن دمرت تماما، أبيدت. طيب واللي هم خرجوا عشان يخلعوا، اتخلع خلعهم. والآن أهل حلب محاصروا يبادون، أهل السنة يبادون من الروافد، عليهم لعائن الله. شوف ريف حلب اليومين دول والضيق والحصار والكرب. وانتوا يا أصحاب العواطف نصرتموهم أم خذلتموهم؟ يا أصحاب الثورات نصرتموهم أم خذلتموهم؟ وبقى أحزاب وشيع يقتل بعضهم بعضا، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقلوبنا تدمع وأعيننا تدمع على حاله. خلاص يبقى عندي قدرة، ما فيش، خلاص اسكت. أنظر للمآلات وما يترتب عليه. طيب. الآن عندنا بقى القضية الثالثة الهامة، وهي قضية مراتب التغيير دي، اليد واللسان والقلب، نفهمها ازاي؟ ومين اللي يغير باليد؟ ومين اللي يغير باللسان؟ ومين اللي يغير بالقلب؟ مسألة مهمة قوي قوي، لأن التغيير باليد له ضوابط من كتاب الله ومن سنة النبي ومن إجماع الأمة. التغيير باللسان له ضوابط من كتاب الله ومن سنة النبي ومن إجماع الأمة، والتغيير بالقلب له ضوابط من كتاب الله من سنة النبي من إجماع الأمة. لابد أن نتعرف عليه حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها ونقع، وحتى نفهم قضية الأمر والنهي، وإمتى يكون الأمر والنهي على المنهج حتى يثمر الخير. المقام ضاق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى وقت. فإن قدر البقاء وكان البقاء، إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنقف مع قضية التغيير باليد والضوابط المتعلقة بها. فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.